بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع عشر.
بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وإيمانًا وهدًا يا رب العالمين. وبعد، فيطيب لي أيها الإخوة أن نواصل درسنا في كتاب الأدب للإمام البخاري، والمشهور بكتاب الأدب المفرد، وهو كتاب عظيم جليل قد تضمن كثيرا من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها وأن يأخذ بها وأن يجعلها نصب عينيه. وهذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله، نردد مرات وكرات عبارة بعض العلماء حينما ذكر هذا الكتاب وقال: هذا الكتاب من قرأه كان إنسانا. ففيه تعلم الآداب والأخلاق الشرعية والآداب المرعية التي ينبغي، كما قلنا، أن تكون شعارا لك أيها المسلم وعنوانا لسعادتك. وقد وصل بنا في شرح الكتاب، أو في شرح ما ذكره الإمام البخاري في كتابه من أحاديث وأبواب عظيمة جليلة، إلى الباب 52 من كتابه، وهو باب بر الأب لولده. وقد سبقته أبواب أيضا فيما يتعلق ببر الوالدين والنهي عن عقوقهما، وكذلك ما يتعلق برحمة الأبناء، برحمة الآباء لأبنائهم. وهذا الباب متعلق بما قبله، فتفضل يا شيخ اقرأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب في باب بر الأب لولده، قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق.
نعم، بعد أن فرغ الإمام البخاري في ذكر حقوق الوالدين على أبنائهم، انتقل بعد ذلك في الإشارة إلى حق الأبناء على آبائهم، فعقد هذا الباب، باب بر الأب لولده. وهنا نجد أن الترجمة للباب، وقلنا الترجمة هي عنوان الباب، مطابقة وظاهرة، والمعنى باب ما جاء في بيان بر الوالد لولده وإحسانه إليه. ثم ذكر هذا الأثر في هذا الباب فقط، وقد تفرد به الإمام البخاري في كتابه، فقال: حدثنا ابن مخلد، وهو شيخ البخاري خالد ابن مخلد القطواني، قال: حدثنا أو عن عيسى ابن يونس عن الوصافي. الوصافي هو عبيد الله بن الوليد الوصافي، ضعيف له مناكير. قال ابن عدي: بعد أن أورد له أحاديث عن محارب، وهو هنا يروي عن محارب بن دثار، قال: وهذه الأحاديث للوصافي لا يرويها غيره. وقال في موضع آخر، يعني ابن عدي: هو ضعيف جدا، يتبين ضعفه على حديثه. عن الوصافي عن محارب بن دثار وهو شيخه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا، لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا، كذلك لولدك عليك حقا. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عيسى بن يونس به، وأخرجه أبو بكر الدينوري في كتابه المجالسة وجواهر العلم، ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الزيادي عن عيسى بن يونس عن محارب، ولم يذكر ابن عمر، وهذا يدل على أن في السند اختلاف. وكذلك أخرجه الطرطوسي في مسند عبد الله بن عمر، وابن أبي الدنيا في كتابه العيال، وابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار، وابن عدي في الكامل، والثعلبي في الكشف والبيان أي تفسيره، كلهم من طريق الوصافي به. وكما ذكرنا هذا الإسناد ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف، لكن معناه له شواهد سيأتي الإشارة إليها، معناه صحيح وارد في نصوص أخرى، فإن للأبناء حق على آبائهم، ولذلك يجب على الآباء أن يعنوا بأبنائهم وتربيتهم والإحسان إليهم، وأن لا يقصروا في ذلك، بل عليه العناية، لأنه راع، وكل راع مسؤول عن رعيته، والراعي الذي لا يرعى رعيته يأتي يوم القيامة وقد غش هذه الرعية، فإنه يحاسب ويعذب بسبب عدم رعايته لرعيته والإحسان إليهم. فدل هذا الأثر على أن هناك حقوقا تتعلق بالآباء نحو أبنائهم، وهي من البر بهم، ومن ذلك تعليمهم وتأديبهم بالآداب الشرعية، والعدل بينهم في العطايا، والحنو والرحمة بهم. قال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأبي على ابنه حقا، فللابن على أبيه حق أيضا، فكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا الآية، وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. ولا ريب أن صلاح الآباء يورث صلاح الأبناء، فمتى ما كان الأب صالحا في نفسه فإنه بلا ريب يكون مصلحا لأهل بيته، وهذا الصلاح يكون كذلك نتاجه لولده. فقد أخرج أبو داود والنحاس في كلاهما في الناسخ والمنسوخ وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية. قال: فأنزل الله تعالى بعد ذلك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: فأدخل الله تعالى الأبناء الجنة بصلاح الآباء، وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء. وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فكما جاء بسند صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. ونتيجة لجهل الآباء والأمهات بالحقوق والواجبات والأحكام الشرعية، فقد أثر ذلك في تربية كثير من الأبناء. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في مثل هذا، قال: ورأيت أحد العوام يشغل ولده حين ينشأ بالمعاش، يعني في طلب المعيشة وتحصيل أموره الدنيوية، قال: ولا يعلمه واجبات العبادة ولوازم المعاملات، فينقلب الولد في طلب الدنيا ولا يعلم أخبار الآخرة، ولا يعرف فرضا من الفرائض، ولا يرد لجامه عن الهوى. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، قال: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلامه. وقال أيضا: ما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بين الثياب. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون، يعني من حيث التعامل معهم. قال: فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة، وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. حرمهم الانتفاع بأولادهم وحرم الأولاد خيرهم ونفعهم لهم، هو كل ذلك من عقوبة الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. وننبه ها هنا إلى مسألة، أنه قد ترد بعض القصص أو بعض الحكايات يذكرها بعض الوعاظ في هذا الباب، في أن الابن قد يعق والده ويحصل منه العقوق، وذلك نتيجة لإهمال الأب وتقصيره في تربية أبنائه. ثم يذكر بعض القصص الكثيرة في هذا الباب، ننبه أنه لا يحل للابن بحال من الأحوال أن يعق والديه أو أحدهما بحجة أنه قصر في تربيته أو أساء إليه أو لم يعدل في النفقة بينه وبين إخوته أو نحو ذلك. لا يحل لك يا عبد الله أن تعق والدك ولو أساء إليك، بل يجب عليك الإحسان وأن تعامله وتصاحبه في الدنيا معروفا، فهو والدك وحقه عظيم وشأن حقه عظيم جدا. قال تعالى وتأمل قوله تعالى، تأمل قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا في الشرك، إن دفعاك إلى الوقوع في الشرك أو حاول أن يجبراك عليك لا يجوز أن تطيعهما في هذا، في الشرك وفي الحرام، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحتج شخص ما بتقصيره وتفريطه في بر والديه بحجة أنه لم يحسن إليه وأنه فرط وقصر في تربيته. هذه المعاملة بالمثل لا تجوز في حق الوالدين. إذا كانت لا تجوز بينك وبين عامة المسلمين فكيف بشأن الوالدين وحقهما عظيم؟ فالله عز وجل يقول في حق التعامل مع عامة الناس: من أساء إليك ما الذي تصنعه؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تقع في الخيانة لأنه خانك، لا تقع في الكذب لأنه كذب عليك، لا تقع فيما يؤذيه لأنه آذاك، إنما تعاملك هو أنك تريد بكل ما تصنعه وكل ما تفعله يا رعاك الله تريد بذلك كله وجه الله، تريد الأجر من الله ولا تريد الأجر من الخلق. وهذا مبدأ مهم، وأنت واجد أن أكثر عقوق الأبناء بسبب تقصير الآباء وإهمالهم. اللهم إلا من ابتلاه بأبناء عقوه وأساءوا إليه، لكن عليك يا رعاك الله أن تفتش وأن تحاسب نفسك ما الذي أوقع الأبناء في عقوقهم وتغافلهم لك وإعراضهم عنك وإساءتهم إليك. ارجع إلى نفسك وحاسبها وانظر كم وقعت فيه من التقصير والتفريط. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
نعم، هذا الباب أيضا انتقل بعد ذلك إلى الكلام، وقد سبق شيء من هذا في الأبواب السابقة في الرحمة، في الرحمة وما جاء فيها. فعقد هذا الباب، قال: باب من لا يرحم لا يرحم. والترجمة للباب مطابقة وظاهرة، والمعنى باب ما جاء في فضل الرحمة وأن من لا يرحم يقابل بالمثل. ثم ذكر تحت الباب عدة أحاديث، فبدأ بهذا الحديث وهو صريح في الدلالة، فقال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان. شيبان هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي ثقة، عن فراس، فراس هو ابن يحيى الهمداني ثقة أيضا، عن عطية، عطية هو ابن سعد العوفي أبو الحسن ضعيف الحديث، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده من طريق معاوية بن هشام به. قال الترمذي بعد أن خرجه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والإسناد الذي ذكره الإمام البخاري ضعيف لضعف عطية، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم، لكن يشهد له ما تقدم وسبق في حديث أم المؤمنين عائشة وفي أحاديث أخرى ستأتي، فهو حسن بمجموع طرقه. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات المؤلف، ومن اللطائف أيضا فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة، ومنها فيه أبو سعيد الخدري أحد المكثرين السبعة من الصحابة، روى 1170 حديثا، اتفق الشيخان على 43، وانفرد البخاري 26، ومسلم 52 حديثا بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
نعم، هذا الحديث أيضا ذكره في الباب في الترجمة نفسها. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية، هو محمد بن حازم، عن الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب وأبي ظبيان هو حسين بن جندب الجنبي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الناس. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعطف والعنعنة. العطف عندنا جاء هنا أين؟ عن زيد بن وهب وأبي ظبيان، فجمع بينهما. نعم، بعدهم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
نعم، هذا أيضا في الباب نفسه. قال: وعن عبده، هنا عطف الإمام البخاري هذا الإسناد على ما قبله، فشيخه هنا من هو عبده؟ لا، شيخه من هو؟ شيخه في الإسناد السابق، في الإسناد السابق من هو؟ محمد بن سلام. وعن عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس، عن قيس ابن أبي خالد هو إسماعيل، وعبدة هو ابن سليمان الكلابي، وقيس هو ابن أبي حازم البجلي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ومن لطائف الإسناد أيضا أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء العطف والعنعنة. بعده.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟
نعم، هذا الحديث مضى معنا في أبواب سابقة، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مضى معنا برقم 90 فيرجع إليه، لكن الإسناد يختلف. ونحن قلنا أن من منهج الإمام البخاري في مصنفاته في الصحيح وكذلك في عامة كتبه، وهو منهج عام للمصنفين في الحديث النبوي، أنهم لا يعيدون الحديث ويكررونه إلا لنكتة، إلا لفائدة، فإنهم يعدون تكرار الحديث بالإسناد والسند، بالإسناد والمتن نفسه، يعدون ذلك عيبا. فهنا الإمام البخاري رحمه الله كرر الحديث السابق، ولكن اختلف الإسناد وكذلك المتن، فقالوا عن عبده أعطفه على الإسناد السابق برواية شيخه عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم، وهذا سبق معنا تسمية هذا الرجل المبهم، من هو؟ عكاشة ابن محصن، مضى معنا في الأحاديث السابقة. فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان، يعني الأطفال الصغار؟ قال: فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء العطف والعنعنة. الذي بعده:
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
نعم، أيضا هذا في الباب نفسه، وهو أثر عن عمر رضي الله عنه قال: حدثنا أبو النعمان، هو محمد بن الفضل عارم السدوسي، قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم، هو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة، عن أبي عثمان، أبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل مخضرم ثقة ثبت، أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، يعني من يحسن إلى ولده ويحنو ويعطف عليهم. ننتقل الآن إلى الكلام بعد أن فرغنا من قراءة ما أورده البخاري في هذا الباب إلى المسائل والفوائد. دلت هذه الأحاديث والنصوص على ما يأتي، فيها الحث على الرحمة لجميع الخلق، فيدخل فيها المؤمن والكافر والبهائم، وكذلك المراد بالرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. ودلت أيضا على أن من لا يرحم كما ذكر أعلاه في هذه النصوص يحرم من رحمة الله له. وفي الأحاديث إثبات صفة الرحمة لله تعالى، وهي صفة ثابتة لله عز وجل، كما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه في آيات كثيرة، وسيأتي الإشارة إليها فيما بعد، وأثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة كثيرة. فيجب علينا الاعتقاد أن هذه الرحمة ثابتة على ما يليق بجلال الله عز وجل. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وإذا تقرر هذا، فمن خلق الله تعالى في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق وكشف ضر المبتلى، فقد رحمه الله تعالى سبحانه وتعالى بذلك في الحال، وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المآل. ومن سلب الله ذلك المعنى منه وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والغلظ، ولم يلطف بضعيف ولا أشفق على مبتلى، فقد أشقاه الحال وجعل ذلك علما على شقوته في المآل. قال: نعوذ بالله من ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، وقال: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، وقال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وقال: من لا يرحم لا يرحم. انتهى كلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرحمة 100 جزء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
نعم، هذا الباب أيضا عقده في ما يتعلق بالرحمة، فقال: باب الرحمة 100 جزء. والترجمة للباب مطابقة وظاهرة، أي هذا باب يذكر فيه جعل الله الرحمة 100 جزء، والترجمة فيه ببعض الحديث الوارد والذي ذكره تحت هذه الترجمة. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب، هو ابن أبي حمزة الأموي مولاهم، ثقة عابد، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه الصحيح في كتاب الأدب: باب جعل الله الرحمة 100 جزء، بالإسناد والمتن نفسه. وأخرجه مسلم في كتاب التوبة من طريق الزهري به. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار، ومنها فيه ابن المسيب أحد الفقهاء 7، وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. ومن لطائف الإسناد فيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين 7، بل أكثرهم، روى 5374 حديثا. قوله: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، قال النووي رحمه الله: هكذا وقع في نسخ بلادنا جميعا، جعل الله الرحمة 100 جزء. وذكر القاضي، يعني القاضي عياض، جعل الله الرحمة بحذف الهاء وبضم الراء، قال: ورويناه بضم الراء، ويجوز فتحها ومعناه الرحمة. انتهى كلامه. وقال بدر الدين العيني رحمه الله: أي الرحمة التي جعلها في عباده وهي مخلوقة، وأما الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته عز وجل. وقوله 100 رحمة، أي 100 نوع من الرحمة، أو 100 جزء كما في الحديث الآخر. انتهى كلامه. قوله: فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، في لفظ يتراحم الخلائق وفي لفظ تتراحم الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولديا. وفي حديث سلمان، وهو حديث آخر في هذا الباب، يذكر في هذا الباب كما في الصحيح، في حديث سلمان قال: فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. قال ابن أبي جمرة: خص الفرس بالذكر لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل، ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. وزاد في حديث سلمان في آخره أيضا قال: فإذا كان، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة 100. وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم يوم القيامة يتراحمون بها أيضا. وصرح بذلك المهلب ابن أبي صفرة في شرحه للبخاري، فقال: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم الدنيا في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم القيامة التبعات بينهم. قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بما بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء، وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها، فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة التي خلقهم لها، التي خلقها لهم. ويجوز، قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض. قال: لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. انتهى كلامه. ودل هذا الحديث على المسائل التالية: دل على بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان عدد أقسام الرحمة، وأنها 100 جزء. والحق أنه لا يعلم الحكمة من التجزئة إلى هذا العدد، وقد خاض في هذا بعض العلماء تلمسا للحكمة، لكن لا يصح في هذا نص صريح إلا من أخبر بذلك، إلا ما جاء به النص، ولا يوجد نص في بيان الحكمة من هذه التجزئة من العدد. فالسلامة الإيمان والتسليم بما جاء من غير خوض في تأصيلات وتفريعات لا يقوم عليها دليل. ودل هذا الحديث على أن الرحمة المنقسمة إلى هذا العدد هي الرحمة الفعلية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، فإنها مخلوقة قابلة للتقسيم. وأما الرحمة التي هي صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى فإنها صفة قائمة به لا تتجزأ. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان: إحداهما هي صفته، وصفاته تعالى غير مخلوقة، وإضافتها إليه تعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، كما قال تعالى عن نبي الله سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، الآية. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، الآية. وقال تعالى: الرحمن الرحيم. فهذان الاسمان متضمنان صفة الرحمة، فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتية التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، واسمه الرحيم يدل على الرحمة الفعلية التابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن يشأ يرحمكم، الآية. وقال تعالى: ويرحم من يشاء، الآية. وأهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به، والمعطلة ومن تبعهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى، ومنهم الأشاعرة، ويؤولونها بالإرادة أو النعمة. والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى هي رحمة مخلوقة، وإضافتها إليه هي إضافة مخلوق إلى خالقه، ومن شواهدها قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله الآية، وقوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الآية، وقوله للجنة كما في الحديث القدسي: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. والرحمة المذكورة في حديث الباب هي الرحمة المخلوقة، وهي التي جعلها الله عز وجل في 100 جزء. والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرة هي أثر الرحمة التي هي صفته ومقتضاها، والله الموفق. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، يعني الواردة في الرحمة، منها حديث الباب. قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار، قال: حصل له من هذه الرحمة الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن بمئة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء؟ انتهى كلامه. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله في الحديث: إدخال السرور على المؤمنين، لأن العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لها إذا كان معلوما مما يكون موعودا، انتهى كلامه. وفي الحديث: الحث على الإيمان واتساع الرجاء في رحمات الله تعالى المدخرة للمؤمن في الآخرة. وبهذا انتهى ذكر الإمام البخاري للأحاديث الواردة في الرحمة. ويجدر وحقيق بنا أن نشير إلى شيء من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أمر ينبغي أن يتأمله المسلم حتى يزداد إيمانا ويقينا، وكلما ازداد تأمله كلما ازداد إيمانه وزاد يقينه وزاد خوفه وإجلاله وتعظيمه لله عز وجل. فإن رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا يحصيها العبد، ويعجز الإنسان عن مجرد تتبعها وتسجيلها، سواء في ذات نفسه وتكوينه وتكريمه بما أكرمه الله به، أو بما سخره الله له من حوله ومن فوقه ومن تحته، أو فيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه، وهو كثير. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الآية. ورحمة الله تبارك وتعالى تتمثل في الممنوع، تمثلها في الممنوح، ويجدها من يفتح الله له في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان، يجدها في نفسه وفيما حوله وحيثما كان. ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده حرمانا، ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال. ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان، وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب بذاتها إلى نقمة، وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فلا ضيق مع رحمة الله، إنما الضيق في إمساكها عنه. فلو أمسك الله رحمته ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة تدب أو تعيش. ولا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجن أو في جحيم العذاب أو في أودية الهلاك. ولا سعة في إمساكها عن الإنسان ولو تقلب في أعطاف النعيم ورفل في مراتع الرخاء بين الأنهار والقصور ودوات الخدور. لأن من نزع الله عنه رحمته فهو يعيش في خيال النعيم، ومن منحه إياها فهو يعيش في حقيقة النعيم. فالصحة والقوة والجاه والسلطان والمال والولد كلها تكون مصادر قلق وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله. فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. يهب الله الصحة والقوة مع رحمته، فإذا هي نعمة وحياة طيبة والتذاذ بالحياة، ويمسك رحمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويدخر السوء ليوم الحساب. ويعطي الله الجاه والسلطان مع رحمته، فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للأجر. ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهما، مصدر بغي وطغيان، ومثار حقد وموجدة على صاحبها، لا يقر له معهما قرار، ولا يستمتع بجاه ولا سلطان، ويدخر بهما للآخر رصيدا ضخما عياذا بالله من النار. ويبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو متاع طيب ورخاء نافع ورغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق ومؤشر خوف ووابل حسد وبغض، وإذا هو هم في جمعه وهم في حفظه وهم لفراقه. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، الآية. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح ومضاعفة للأجر وأداة كسب ومصدر قوة وعزة. ويمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار وغم وهموم. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنهما بدون رحمة الله شقاء ونكد. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وهم مع الرحمة صلحاء وشفعاء، وبغير الرحمة خصوم وأعداء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام الذي ذكره يكتب بماء الذهب، قال رحمه الله: وتأمل قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة متعلقا باسمه الرحمن، وجعل معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم، وختمها بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة، إذ مجيء البركة كلها منه، وبه وضعت البركة في كل مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه، وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة. قال: وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاة للأحياء والأموات. وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى. ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام، وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل. ومن رحمته تعالى أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من جنسه، وألقى بينهما المحبة والرحمة، ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجين. قال: ويمتنع كل واحد منهما بصاحبه. قال: ومن رحمته أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحهم، ولو أغنى بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم. وانحل نظامهم، وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الغني والفقير، والعزيز والدليل، والعاجز والقادر، والمراعي والمرعي، ثم أفقر الجميع إليه، ثم عم الجميع برحمته. انتهى كلامه. ومن رحمة الله أن تحس وتشعر بنسائمها، فرحمته واسعة وهي تضمك وتغمرك، ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة، فرحمة الله لا تعز على طالبها في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال. ألا ما أعظم رحمة الله بعباده، فمع خلقهم وتأمين أقواتهم وقسمة أرزاقهم، خلق سبحانه ملائكة يدعون لهم ويستغفرون لهم ويشفعون لهم عند ربهم، ومع هذا كله أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه وإنعامه ليدعوه بها ويسألوه بموجبها ويعظموه من خلال تعرفهم بها. فقل ما شئت عن رحمة الله فإنها فوق ما تقول، فهو الرحمن الرحيم. وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك. قال تعالى: الملك يومئذ للحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فسبحانه العزيز الرحيم الذي رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته. اللهم ارحمنا فأنت بنا أرحم الراحمين، ولا تعذبنا فأنت أكرم الأكرمين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تخزنا يوم العرض عنك، وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك، أنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المسجد المبارك أنزل علينا رحمة من رحمتك، وارحمنا بها يا رحمن يا رحيم. اللهم عجل لنا زوال هذا الداء، واكشف عنا هذا الداء، وأزل عنا البلاء، وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.